الشريط الثاني عشر. عرفنا التعريف، فما هو التعريف كما قال عبد الله الآن؟ ما هو التعريف؟ قال بعض العلماء التعريف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة بدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذن إذا قال ما التعليل، نقول لأن الله أمر به، ما التعليل لأن الرسول أمر به، ما التعليل لأن الله نهى عنه، ما التعليل لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يقتدي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا، لا. ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الحائض. فبينت أن العلة هو الأمر. مقتنع عبد الله الآن؟ طيب، لكن مع ذلك الإنسان يتقلب ويتشوق إلى الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة. فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب، يعني أمر جائز أصلا، وقد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قلنا بما يا رسول الله؟ سألنا في الحكمة، قال بأن كنا تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. فالسؤال عن الحكمة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا، لكن لا على وجه أنه إن كانت لك الحكمة انتثلت وإلا فلا. طيب، أقول قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة، إننا لا نعلم الحكمة، هذا بعد أن نقرر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو قوله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا. إذن الحكمة تحقيق العبادة في التسليم لله سواء علمنا أم لم نعلم، ولي الله حكمة عظيمة، هذه حكمة من أعظم الحكمة. نعم، وإن شئتم ولو أطلنا قليلا، رمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل ما حكمته؟ حكمة التعبد لله، إنما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم، ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، يعني أن لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به. أيما سؤال، أيما أعظم انقيار واستسلام أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم. طيب، وقال بعض العلماء بل لأنها نجسة، لأن أرواحها نجسة وأقوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأقوال والأرواح نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة. ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن مرابض الغنم نفس الشيء. فالقائمون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواح الغنم وأبوالها. طيب، وقيل لأن الإبل شديدة النفور، وربما تنفر وهو يصلي تنفر كذا، فإذا نفرت ربما تدعس تضع بأقدامه وينشغل قلبه، حتى وإن لم تضعه ينشغل قلبه لو كانت الإبل هذه يعني فيه بيك تراوغ بيشغل قلبه، فيكون النهي عنها لأن لا ينشغل قلبه. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأنه مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة، لا يكون النهي إلا والإبل موجودة. ثم قد تنطف بمرابض الغنم، الغنم بعد إذا قامت تهيج نعم وإيش وتيعر نعم ومعها يريد غرابها تشغل، فهل قلنا مثلها؟ لا. إذن هذه العلة أيضا عليها. وقال بعض أهل العلم إنما نهي عنها إنشغال في مرض البرح في نبات الإبل أو أعضائها لأنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تشحذها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومع الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. واضح؟ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لا لذلك. طيب يقول ولا في مغصوب، يعني لا تصح الصلاة في مغصوب. المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد، كل ما أخذ من صاحب غير حق فهو مغصوب. فمثلا لو جاء إنسان لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا، غصب منه أرضا وصلى بها، فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة، لأنها مغصوبة. ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضا، قال لا ما نبيعها، قال بعها وإلا قتلت، فباعها اختيارا ولا إكراها؟ إكراها، وصلى بها، فهل تصح أو لا؟ لا تصح، وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. إذن لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخذ قهرا من مالكه بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد، المهم أخذ بغير حق. بما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل. والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة من قواعد الشريعة. يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح المطلوب لأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مضادة للتعبد، كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته؟ إذن فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به. وهذا هو التعليل الذي علل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب. والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة، لو جاء الشرع بقول لا تصلي في مكان مغصوب، لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. هذا الذي قال. فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، يعود إلى الغصب وعائد إلى أمر خارج. وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المعصوبة لكن مع الإثم يأثم الإنسان. طيب كما إيه؟ تم ذكر المؤلف أربعة، لا صلاة في مقبرة وحش وحمام وعطان إبل ومعصوب. خمسة، قال المؤلف ولا وأصبح فيها، يعني لا تصح في أصبح في هذه الأماكن. لكن هذا الموضع الثالث أصبح هذه الأنواع. نشوف أولا شق المقبرة لا تشق صلاة فيه. لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على شرفها؟ يقول مالك لا. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. مش الهواء، الأرض اللي هي الأرض القرار، هذا معروف أنه مقبرة. الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين؟ إلى السماء السابعة. لا من السماء الدين ما ليح ترجع إلى السماء السابعة، لا إلى السماء الدين. نعم المهم من قدر. نعم على كل حال يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار، وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا. الآن إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح الطيارات تتلاقوا أراضيها، نعم يقول لأن الهواء تابع للقرار. هنا على كل حال نقول أصلحت هذه الأماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقرار، وإن شاء الله في البحث فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وأنه شرط لصحة الصلاة ذكر استطرادا المواضع التي لا تصلى بها، وذكر منها المقبرة. فما الدليل خالد؟ نعم طيب، وذكر ما لا تصح في حش شيء. الدليل وإذا نهى عن إشراف الحمام فالحش من باب أولى لأنه تقضى فيه الحاجة البول والغائط، فهو أقرب إلى النجاة من الحمام. الحمام الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام. أعطان إبل الدليل المعصوب. طيب لو استأجرت بيتك، البيت ليس ملكي، قلت شو صار فيه؟ طيب العلة لا مكان من يعني لأن المقصى في المكان المقصود حرام كذا، فالمقصى للصلاة فيه حرام، ولا يتعبد الله تعالى بشيء حرام لأن المعصية ما بالطاقة. تعليل نعم لا هذا قول ثاني لا لا عباد. نعم في تعليق تعليق لعدم الصحة. نعم هذا اللي قال نحن. ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب القول الثاني في مسألة أن الصلاة المغصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصغار. الشارع لم يقل لا تصلوا في المغصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يتقرب الله تعالى بمعصيته. طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تحليله قوي. قال المؤلف رحمه الله ولك في أصلحتها. طيب أنا بقى بشرح ولا في أصلحتها يعني ولا في الصلاة في أصلحتها أي الصحة تلك الأماكن. الأماكن إذا كان مؤلف كم مقبرة حش حمام أعطان إبل مغصوب خمسة. وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصح أن الصلاة في غير هذا تصح ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصلي وعلى هذا فتكون ست المواضع. قال ولا في أصلحتها يعني أصلح تلك المواضع. فلو بني على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها. ولكن هنا علة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيها عن الصلاة في المقبرة من أجلها. فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها كما أن البناء على المقبرة أصله مني عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب. طيب الحش الحش لا تصح الصلاة في صفه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا التعليل عليه. الهواء تابع للقرار في الملك أما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة في صفه فلا مانع. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على أن الصلاة في الصف صف الحش وغير مما ذكر صحيح على ما سنفصله إن شاء الله تعالى. الصلاة إذن على صف الحش الصحيح أنها صحيحة ولكن هل تكره سيتبين فيما بعد. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت الأرض مسجدا وطهورا وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة البلاعة لا بأس بها لأنها أقل من صرح الحش فإن صرح الحش قد يقول قائل أنه داخل باسم الحش فلا تصح الصلاة فيه أما شرط البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل عمل الناس. فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس فيها، طيب شرقي الحمام، الحمام لا تصح الصلاة على خطه، العلة لأن الهواء تابع للقرص. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على خطه تصح، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه ماء الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كان العلة فيه خوف التنجس فكذلك الشرط بعيد من هذه العلة، وعلى هذا تتصف الصلاة في شرط الحمام. أعقام الإبل كذلك المذهب لا تصف، والعلة أن الهواء تابع للقرار، والصحيح الصح، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مشطف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، والصحيح صحة الصلاة فيه، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مدارك الإبل، فإن الإبل لا تثبت فوق الخرص، إنما تبرد في أسفل في أسفل. طيب إذن الصحيح الآن أن أصبح هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة، لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة، واضح؟ طيب قال المؤلف قال المعصوب الصلاة في سطح المعصوب كالصلاة في المعصوب إن كان السطح معصوبا، مثلا إن كان السطح معصوبا، فإن لم يكن معصوبا فإنه لا شك في الصلاة به. وأظن أن المذهب لا يقصد من ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير معصوب. فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل معصوبا والسطح المعصوب، قلنا هذا بسيط، يأتي رجل راصد فيرصد أسفل البيت ويدع أعلى لصاحبه، فالسطح إذن معصوب ولا غير معصوب؟ غير معصوب. وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم صحته فيه، لأن السطح الآن ملك لصاحبه، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله معصوبا، وإذا كان معصوبا فإن لا تصل فيها على قاعدة المذهب. والحاصل أن سطح المعصوب في تصويره نظر، لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المعصوب داخلا في الغصب فهو معصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه، لا نظن أحدا من أهل العلم يقول إنه لو تصلى طرد على شخص وغصب أسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في أعلاه، لا نظن أحدا يقول بهذا. وعليه يستثنى الطرفاء من هذه الخمسة، المقبرة والمعصوب. المقبرة ما في سؤال، له وقت محدد السؤال. المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا ينهي عن البناء عليها. وأما المعصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى معصوب، وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه وليس المعصوب وقد تمكن صاحبه منه. طيب في بيارة في الحوش تصب فيها القاذورات تصبها مسطحة هذا تفحوا صراخ عليها إن صلى في وسط البيارة نعم هو ملابس وإن صلى فوق الصبة ثلاثة الملابس ثلاثة الملابس الأنابيب التي تمشي من جنسها الأنابيب التي تمشي من جنسها لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات فهي بمعنى هي مواصير يعني تدرس فيها هذه القاذورات نعم قال وتصح إليها يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وما تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قبلة الإنسان حمام فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته عطان إبل فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة إذا كان في قبلته قبر فصلاته صحيحة لأن المؤلف يقول تصح إليها يصح أن يتجه إلى القبلة يصح أن يتجه إلى المقبرة كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحل يمكن نصف متر في نصف متر فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتكره إلا مع حائل طيب نحتاج الآن إلى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما من الصلاة إذا فتصح بمقتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كره الصلاة إليها خروجا من الخلاف أفهمت هنا؟ طيب إذن الصحة لها دليل ولا لا؟ لها دليل وهو عموم قوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا الكراهة لها تعليل لكنه عليل التعليل أنه استقبل ما لا صلاة فيه وكلها الصلاة إليه نعم أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكلها الصلاة فيه خروجا من الخلاف وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل أما الأول فنقول هذا الدليل على أنه ذكر الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وإلى جانبه مكان موصوب وأمامه مكان موصوب ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهم لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه أما أعظام الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليه لأن ربما تتحرك ولا خرضي ولا ما أشبه ذلك أصبر ما في سؤال الآن الدرس قصير ترضي فيؤثر عليك بصلاته يكون في ذلك تشويش عليه طيب المطلوب قلنا لا وجه للكراهة واضح الحس والحمام قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة، والعلة ما هي؟ الرائحة التي قد يتأذى بها المصلي فينشغل القلب. أعران الإبل قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة، اللهم إلا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودة فللكراهة وجه، وهو أنه قد ينشغل برؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوش عليه. مش بقينا المقبر. المقبر الصحيح تحريم الصلاة إليها، مو بكراهة، تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة كان له وجه الصلاة إلى المقبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبر أو إلى القبور أو إلى قبر الواحد، لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، يدخل في النهي، وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقول لا تصلوا، فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة، فإذا صلى إلى القبر لقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل، الجدار فاصل، إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، مسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحد من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، إذا لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر، أنك لا تصلي إلى القبر. طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصلي إليها كان خمسة كذا، المواضع التي تصلي هذا المقطع أول العبارة. طيب المقبرة، الحش، الحمام، أغاني الإبل، المعصوب، أصبحتها ستة، الموضع النجس سبعة، الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما، حتى لو مكان لو مسجد وفي نجاسة ما صلي في النجاسة. طيب هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة، إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في كلاه، المزبلة تصح الصلاة فيها، إلا كلام المؤلف هذا كلام المزبلة، لا لم يدخل المزبلة، إذا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الرجل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب قارعة الطريق، لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة، من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم، ليش؟ إن كان نعم فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة في السيارة تمشي، أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم، حق لهم. طيب الكعبة قال المؤلف: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا إذا كان في أهلنا لا نعدلها. طيب نعم ايش فهمت؟ مكة في جدة بعيد عن جدة. ليش كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من يقول فيه؟ ها؟ اذا كان مفتوحا يهدم يا اخي. لا هذه اذا بس انت جدة بلغنا، يكتب للرئيس البلدي ولا غيره من الجهات المسؤولة. ها؟ ما عليك انت. نعم. اقرب 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 عشان تنسي زي أخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟ سبعة. طيب ما هو القول الراجح في الأصلح؟ لأني ما نعم المقصود كده على الإطلاق. طيب من عادل إن كان مقصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مصروف كذا توش فيه. لا كيف يا سيدي؟ إذا كان الشرط غير مصروف وصلى به مالكه إذن الشرط المصروف فيه تفصيل، إن كان مصروفا فلا حكم الغصب، وإن كان غير مصروف صحة الصلاة فيه. فتح المقبرة لا تجد الصلاة فيه، لأن العلة التي منعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه، بقيتها تصح الصلاة على سطوحها. طيب وهل تكره ما في الصلاة؟ هل تكره أو لا؟ لا، المقبرة ما تصح، انتهينا منها. والمقصود في التفصيل غيرها، هل تكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟ أين؟ يعني تصح ولا ما تصح؟ يكره الصلاة فيها؟ شو يقولون؟ صح طيب هل تصح الصلاة إليها يا رحمن؟ ها؟ تصح الصلاة إليها؟ طيب مطلقا هو إذا كان فيها فاصل ما صح ما كل ما ما ضبطت على الأقل علي نعم ولا تصح. طيب طيب إن أتى إلى إشغال المصلي كرهت لإشغاله وإلا بلغ أشرار صفر. طيب كلام المؤلف يا أحمد كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة ولا لا؟ ها؟ من ذا؟ تصح إليها وقد ذكرنا المقبرة من قبل تصح إليها. صححنا أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو صحيح. ما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن أبي مرقد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تجد على القبور ولا تصل إليها. طيب فنبدأ بالحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب في أصل الشرع، والفرائض ست: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، والشين قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر. على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة. لماذا؟ لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا تصح. طيب ولا فوقها يعني ولا الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح، يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها، للعلة التي ذكرت أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه، إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح، أو وقف على أسفل على آخر الجدار من الصف فإن الصلاة تصح، لأن الكعبة كلها الآن بين يديه. هكذا عن الباب. والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة. والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تصح. وهنا يحصل أن نتكلم على كلام المؤلف أول، فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مفهوم مخالفة، لأن ضد الفريضة عن النافلة ورد عدم الصحة. إذن المفهوم هنا مفهوم مخالف، يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة. ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح، فتكون نافلة صحيحة. طيب، المندورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين هل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر. يقول كلام المعلق اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا، والنافلة عرفنا حكمها في المفهوم أنها تصح. طيب، المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر. نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا، والنافلة عرفنا حكمها في المفهوم أنها تصح. بقينا في المنذورة. المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مشكوكا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها بالأقرب. إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة. ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح بالكعبة، ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه النذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فهذا يصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا، لأنه نذرها نذرا مقيدا بماذا؟ في الكعبة. نعم، فيكون على حسب ما نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في مسألة الفريضة. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، كما تصح النافلة. والحديث الذي استدل به من استدل سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في ثلاث مواطن ذكر منها فوق راس بيت الله، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فقالوا إن الفريضة تصح كالنافلة، واستدلوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل. فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض، استدلوا لذلك لأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على قاحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافذة يصلي عليها، يصلي على الراحلة. فهذا دليل على أن الأصل إيه؟ تساوي الأحكام بين الفرائض والنوافل. وما استدل به من حديث ضعيف، ومن التعليل أيضا ضعيف، لأن الله عز وجل يقول ولي وجهك شطر المسجد، وشطره بمعنى جهته. وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسر ذلك السنة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذا فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة، الجواب من شيء، أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها. نعم، وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين. ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح له، الحجر مفتوح له، والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لأنهم الآن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة طلعوا الناس من الحجر. الجواب نعم، هذا صحيح، لكن يمكن أن يصلي الإنسان ثائثة ثائثة كما صلاة الجماعة ثائثة يصليها في نفس الحجر، فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف. إن قلنا بعدم الصحة صحة الفريضة في الناس في الكعبة، فالصلاة في الحجر الذي في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح. نعم، قال المؤلف وتصح النافلة اشترط، قال في استقبال شاخص منها لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص، أي شخص مشخص قائم من الكعبة. حتى في النافلة لا بد من شاخص. وش ما هو الشاخص؟ الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح وداخل الكعبة، صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح، هل تصح صلاته؟ على كلام المؤلف لا تصح، لأنه ليس بين يديه شاخص منها. أي فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا، لأنها ليست منها، ليست متصلة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط استقبال الشاخص، قال بعض أصحابه تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار. قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل أعلى من الكعبة، كما لو صلى على جبل أبي قبيس الجبل الذي داخل الصفا، لو صلى فلا شك أن الكعبة تحت ليس بين يديه شخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير مسامت له، وإن كان غير مسامت له يعني غير محاذ له، فلا يصح القياس. بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا والآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيء شاخص منها، لكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول إن صلاته غير صحيحة، إنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي إلا إلى شيء سيقص منه. ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد بن الزبير بنى أخشابا من أجل أن يصلي الناس إليها. قال شيخ الإسلام هذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شخص يصلي إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الشعبة، وسمي القبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم، يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها. وكانت من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة بهذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، فدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاه قلبي واتجاه بدني، الاتجاه القلبي إلى من؟ إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمرنا بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى الشمال والثالث إلى الشرق والرابع إلى الغرب. لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الاختلاف، أليس كذلك؟ ما ظنكم لو أن الناس يتجهون إلى ما شاءوا كم قبلة تقول لنا في هذا المسجد؟ أربع قبلة، نعم كل واحد له قبلة، وتتعذر الصفوف الجماعة، نعم. لكن من الحكمة أن الله أوجب على المسلمين أن يتجهوا اتجاها واحدا إلى الكعبة. الاتجاه إلى الكعبة قلنا أنه شرط من شروط الصلاة، والحكمة في وجوبه ظاهرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فأين يقع مكانه من المسجد؟ أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، ليكون كعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعد 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. يقول المؤلف: فلا تصح بدونه، فلا تصح عليه الصلاة بدون استقبال القبلة. ووجه ذلك أنه شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، فلا تصح الصلاة بدونه بهذه العلة. فإن قلت: ما هو الدليل؟ أنت الآن حللت، لكن ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، حديث عائشة رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا. استثنى المؤلف قال: إلا لعاجز. العاجز لا تصح صلاته بدون شفاعة قبله، مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجد حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز لا يلزم استقبال القبلة لعجزه لأنه غير مكلف به بما يعجز عنه فتصح الصلاة. استثنى أيضا في حال اشتداد الحرب، في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة، وقد يقال إن هذا نوع من العجز، يعني مثل لو كان الحرب كر وخر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. الدليل الأدلة السابقة، ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو هرب من سيف أو هرب من حريق أو هرب من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال، والأدلة ما سبق. الثالث قال ومتنفل إلا العاجز، ومتنفل هذا معطوف على العاجز، ومتنفل سائر راكب سائر في سفر. المتنفل ضد المفترق، راكب ضد الماشي، وسائر بيان حكمه، سائر ضد المقيم الذي لا يمشي، في سفر ضده في حرب. إذا ناحت ثلاثة شروط: متنفل، سائر في سفر، راكب قلنا مثل الماشي لكن يزيد عليه قيود، وإذا ما حاجة نقول راكب لأن كان وماشي إلا أنه يخالف في بعض الأشياء. في هذه الحال يسقط استقبال القبلة، متنفل ضده، سائر ضده الناس، في سفر ضده الحرم كذا. طيب إذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فما هو الدليل؟ لأن هذا عموم من أقوى العمومات، حيث ما كنتم، وهذه جملة شرطية وهي من أقوى العمومات، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما الذي أخرج هذه الحال؟ نقول أخرجتها السنة، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المقصورة. فهذه السنة خصصت عموم الآيات. إن قال قائل أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأنهم استثنوا، الصحابة الذين رأوا الحديث استثنوا إيش؟ الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. طيب فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا حقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل، حتى نقول قول خص بقول، بل نقول هو قول خص بفعل وقرآن خص بسنة. ومعلوم أن تخصيص القول بالفعل أضعف من تخصيص القول بالقول، صحيح؟ ليش؟ الاحتمال الصغير، احتمال النسيان، احتمال العذر، نعم بتبع القول. وأيضا تخصيص القرآن بقرآن بسنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن، ولكن نقول إن السنة تقع من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله، بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقر الله عليه بينه، قال الله تعالى له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنا عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالله عز وجل لو أن رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنقل للسفر كان بإيش؟ بأمر الله الحكمي أو القولي، الحكم لأنه أقر، فيكون ما جاء في السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. طيب هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر؟ ها؟ لا ما تجوز إلا في الحال الذي يعرف فيها بترك استقبال القبلة. طيب إذا كان المسافر نازلا في مكان بتغطى ويمشي، هل يجوز أن يتنقل إلى غير القبلة؟ لا. إذا كان الإنسان في البلد لكن البلد متباعد أقاربه، يعني البلد هذا يمكن 60 كيلو، فذهب من شرطه إلى غرضه نحو 60 كيلو أو 80 كيلو أو 100 كيلو، هل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة خيره؟ لا، ليس لا، ليس له ذلك لأنه غير مسافر والآن في بلده. طيب لو قال رجل في مكة في سيارة يتنفل في سيارته في مكة، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا. إن قلتم يجوز فهو خطأ، إن قلتم لا يجوز لأنه غير مستقبل القبلة. إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذا لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنفل من خروجي من المسجد الحرام إلى بيتي على السجارة يجوز ولو كانت الكعبة خلف رأسي، لأني مسافر، لأنني مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة وفيه شيء من البحث والنظر. طيب نعم أي وراء ذلك المكان. طيب في سفر لو كان السفر قصيرا، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولو كان السفر قصيرا. فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريبة منه، ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا، فإنه يعني لو عد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنقل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز. طيب قال ويلزمه اتفاق الصلاة إليها، لكن قلنا ما بدنا التخفيف، يلزمه اتفاق الصلاة إليها، يعني يلزمه أي الراكب المتنقل للسفر افتتاح الصلاة إليها أي إلى القبلة. طيب عمومات الأحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة إلا في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم أطلق راحلته حيثما توجهت. فنقول هذا الحديث إن صح فإنه فعل، ومجرد فعل لا يدل على الوجوب. فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة، ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائز ولا حرج، لأن أكثر الحديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيث ما توجهت به. فمن حمل وعلى وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو الدليل يا نصر؟ فصل الآية شطر إيش؟ هذه الآية فيها نص على المثل الحرام. إيش؟ مشي؟ إيش؟ من حيث؟ حيث ما له من؟ لا خطأ. نبي من القرآن ومن حيث صح، ومن حيث خرجت فولي. طيب ومن السنة تعليم
الرسول
صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة لا أسبق ثم استقبل القبلة فكذا أحسن. طيب والإجماع محافظ على وجوب استقبال، أحسنت. طيب ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة؟ خالد نعم في إيجابه
إجابة استقبال
القبلة واحدة، هذه واحد، هذه كثيرا واحدة، نعم واخذ في واحد، نعم هذه واحد، نعم في الأولى رابعا لا هذا كما رابعا صح تعظيم بيت الله عز وجل، ان هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى ويجعل البيت مثابة الناس وامنا وامر بتعظيم. لا طيب في الشيء هذا رمز لنا اربعة كيبة ثبت الانبياء إذا هذه من أهل حكمة، يعني يقال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ لا لأن الأمة السابقة أيضا أمر بالترجيح للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي استقبال القبلة الشرط، ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد شدة الخوف، شدة الخوف طيب ما الدليل؟ نعم شدة الخوف أحسن من الحرب، لكن قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. نعم فإذا أمنتم أين الدين؟ أين الدلالة؟ نعم رجال وركبان، ومعلوم الراكب والراكب لا يستنى الاستقبال القبلة كما ينبغي راشدا. طيب في آية عامة يا عدو نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تمام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يستثنى ايضا فوزي النافله شروط للراكب السائر في الشرط. الراكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا، هذا كلام المؤلف. شرط، نعم، غير شرط المؤلف. ما في، طيب إذا ما يكون سائرا نافلة، النافلة للسفر للسائر لا للنافل. طيب دليل ذلك أبراهام بن داود نعم على راحلته حيث ما توجهت إلا أنه لا يصلي عليه المكتوبة، تمام، أو الفريق. طيب وما هي الحكمة في إسقاط استقبال القبلة في هذه الصورة؟ نعم تشير الناس على كثرة النوافل، تشير الناس على كثرة النوافل حتى يكون أمر سهل عليهم، يصلي وهو على السيارة، على البعير، على الفراش، على أي شيء. نعم، ولو كلف أن ينزل في الأرض كما يكلف الفريضة يثقل عليهم التطوع وقناتهم خير كبير. هذه مسألة. المسألة الثانية، طيب ما ذكرها المسألة الثالثة، بس العجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فهنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام. نبدأ الدرس، تمام. قال المؤلف ايش إيه؟ نعم، لسه بالشرط بيجي إن شاء الله، بيجي يا حسين دقيق أقول أشكر شوي. كيف الرابع؟ قال المؤلف رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه أي الراكب افتتاح الصلاة إليها، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن أبي داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: أولا أنه ليس إلى داف في درجة الصحة، وغاية ما قيل فيه إنه حسن. والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عام أنه كان يصلي حيث كان وجهه. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. قال المؤلف وماشي على معطوف على
قوله راشد يعني ولناشن ولمتنفذ ناشن يعني يمشي على قدمين. فيدل الإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدمين يجوز أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عن استقبال القبلة، إلا أنه قال ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يلزمه الماشي الافتتاح إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكب. كذلك يلزم الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومي إيماء. أما الماشي فيلزمه الركوع والسجود إليها أي إلى القبلة. فيختلف عن الراكب في أمرين، في أنه يلزمه الركوع والسجود والراكب فيه الإيماء، الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي سهل، أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة أيضا، لأن يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدين، وهذا يعيق بلا شك. لكن لو قلنا هومي إيماء لكان يمكنه أن يومي وهو ماشي في ركوعه وسجوده. فالصحيح أننا إذا قلنا بجواز ذلك للماشي فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، بل حكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة والانحراف إلى القبلة فيه يسير فلا يضر، وإلا فيمشي على ما هو عليه. ولكن نحن قلنا إن قلنا بالجواز، وهذا يدل على أن في المسألة خلافا، وهو كذلك، فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفس حال المشي، لأن الماشي سوف يعمل أعمال كثيرة بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنقل المسافر الراكب على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه ولكن الذي يظهر الله ان القول الراجح ما قاله المؤلف في الحاق الماشي بالراجح، لان العله في جواز التنفل على الراحله بدون عذر هو حمل اللسان وتشجيعه على كثره النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقول في جوابه ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص للصلاة حيث كان وجهه وعلى غيره من أجل أن يحمي الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، فنقول هذا أيضا في الناس. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. طيب، قال ويلزمه الركوع والسجود إليها. ثم بين المؤلف رحمه الله المازن لم يفرش بما يجب على المتنفل الراكب أو الماشي، بل ذكر أنه لا يجب لازم استقبال القبلة، ولكن ما لا يستقبل لم يبين ذلك ولا لا، ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف، وهو أن قبلته جهة سيره، قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره. فلو فرض أنه حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح ولا لا؟ صح، لأنه يعني الأصل. ولو حرفها إلى غير عن جهة سيره لغير القبلة قال العلماء لا يجوز، لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي أباح الشارع أن يكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا أذل بها عن جهة السير فإنها تبطل. أما إذا أذلت به الدابة وأخذت به فقال بعض أهل العلم إن طال الفصل فطل الصلاة، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا، لا تبطل مطلقا، لأنه يدخل بما سبق العاجز عن استقبال القبلة. ماذا يصنع هذا الرجل الذي جبلت به الدابة وصارت تمشي على غير وجه وهو عاجز عن كبح جنازته؟ صحيح أنه إذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين. الوجه الأول أي أن يلزم باستقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أن يلزم باستقبال الجهة. فمتى يكون إلزامه باستقبال عين الكعبة؟ قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة إصابة عينه، هو من بعد جهتها، أي إصابة جهتها، طيب، أو استقبال جهتها. فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد، فهل يرجع في ذلك إلى العرف أم ماذا؟ الجواب أننا نقول يمكن أن يقال إن المؤلف حدد معنى القرب بقوله إصابة عينها، ولا تمكن إصابة العين إلا لما أمكنه مشاهدة العين، وعلى هذا فيكون قريب من أمكنه مشاهدة الكعبة، فمن أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة. وهل المراد الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟ ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المرأة، فاستقبال عين الكعبة عليه أرض وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في مصباح الروضات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا اخوان شرع ان حس ان يروح يتخطى حتى يصل الى صاحب المطار، لكنه شرعي فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينه. واذا اخذنا بهذا الراي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته يرحمك الله. لماذا؟ لان كثيرا منهم يشاهدهم باعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون الى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها، يتجه الصف مستطيلا وبعضهم يتجه الى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه الى الكعبة تماما.